بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأود قبل أن أبدأ في قراءة ما يتيسر من أحاديث من سنن أبي داود أن أقف معكم وقفتين، الأولى في بيان أن الموت حق على كل إنسان، والأمر كما قال رب العباد كل نفس ذائقة الموت، ونحن بين الحين والآخر نشيع أخا أو حبيبا أو صديقا أو ولدا أو أبا أو أما وغير ذلك مما نشاهده، بل نقوم بالمشاركة فيه، وهذا يدل على أن الدنيا لا محالة ستزول وستنقضي. وأخونا الحاج طه السيد حجاب رحمه الله طلب أبناؤه مني لما بيننا وبينهم من علاقة ومعروف، وأولاده في الحقيقة أهل فضل أيضا وخير، ويطلبون أن ندعو الله تبارك وتعالى له بالمغفرة والرحمة، ولا شك أن هذا واجب علينا تجاه كل أخ مؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. الأمر الثاني، وهو أمر أيضا مهم للغاية، تعلمون الأحداث أيها الإخوة الكرام التي تمر بها ويمر بها مصرنا الحبيبة، ولا شك أن هذه الأحداث تجعل الحليم الفقيه صاحب البصر يتأمل ويدرك ما الأسباب، ما الدوافع، ثم ما المخرج مما نحن فيه. هذه الأحداث أرى بأنها قربت بين الأمة ودفعت عددا كبيرا منها في القيام بالمحافظة عليها، وهذا واجب نحن نتبناه وندعو إليه. هذا البلد في الحقيقة هو بلدنا، ونحن نعيش بين أرجائه ونأكل من أرضه ونسعى على ترابه، ولا شك أن الإنسان يحافظ على هذا القدر المشترك الذي يجمع بين الناس جميعا، بل إننا نعبد الله تبارك وتعالى على ظهر هذه الأرض. ولذلك رأينا أن نجتمع مع إخواننا من أهل العلم والفضل والخير على أصول وثوابت واضحة في الدين كلنا نتفق عليها ولا نختلف فيها. فنحن نؤمن بوحدانية الله عز وجل، وأن حق العبادة له وحده دون سواه، كما نؤمن بجميع ما ثبت له من أسماء حسنى وصفات علا سبحانه وتعالى جل في علا، وننطلق من منطلق أخذناه على عاتقنا، ألا وهو التمسك بكتاب الله وهدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الفترة الراهنة تحتاج الأمة إلى أن تجمع كلمتها على الحق، وهذا ما ندعو إليه. وأود أن أقول في بداية هذه الكلمة أننا بحمد الله عز وجل وقد هدانا الله تبارك وتعالى إلى امتثال الطريق القويم وسلوك منهج السلف القويم، أننا لن نتغير ولن نتخلى عن مبادئنا ولن نتنازل عن معتقداتنا. فهذه مسائل لا نفاوض عليها ولا نجامل أحدا فيها بحال من الأحوال. بحمد الله عز وجل نتمسك بالأصول الثابتة الواضحة التي كان عليها أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، غير أن الأمة تنزل بها نوازل ويحدث فيها بعض الأمور والمسائل التي تحتاج إلى أن يقف أهل العلم وأن يجتمعوا لينظروا ويتأملوا ويخرجوا بقرارات أو بمرتكزات أو بيانات واضحة للشباب المسلم، للصغير والكبير، للرجل والمرأة، حتى يعرف كل واحد منا الآن وفي الوقت الراهن وفي المرحلة التي نحياها ماذا يفعل وماذا يقدم وما الذي يجب أن يكون عليه. من أجل ذلك ولهذه العلة قمنا باستشارة بعض إخواننا من أهل العلم والخير والفضل، ودعونا إلى اجتماعات متعددة، ورأى إخواننا حفظهم الله تبارك وتعالى أن نطلق على هذا الجمع مجلس شورى العلماء لنتشاور فيما يجد في هذه الأمة. إن النوازل التي تحدث وتقع بهذه الأمة كثيرة، وتحتاج إلى أهل الفقه والعلم والخير، وألا يستقل الإنسان فيها برأي وحده، لأنه يحتاج إلى أن يكون إخوانه خلفه أو معه يستشيرهم ويتحدث إليهم ويستمع إلى أقوالهم وغير ذلك. فالحمد لله تأسس مجلس شورى العلماء، وقد اجتمع هذا المجلس مرتين فيما مضى. مرة اعتبرها بداية كانت للتأسيس، حضرها قرابة أو ما يقرب من 30 إماما وعالما ممن نظن فيهم خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. تلا ذلك عقد مجلس مصغر لكوكبة معلومة من أهل العلم والفضل، ثم تلا ذلك وفي الخميس الماضي أن اجتمع مجلس شورى العلماء في اليوم الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 1432 من الهجرة النبوية. وقد تدارس هذا المجلس الأحداث والمتغيرات التي تمر بها مصر وموقف الدعوة من الانتخابات مع النظر في المصالح والمفاسد وغيرها من الأمور التي تؤثر في الحكم الشرعي. وبعد استشارة العلماء والدعاة أصدر المجلس البيان التالي، وقد فوضني المجلس جزاء الله تبارك وتعالى جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا أن أتلو عليكم هذا البيان، وقد امتلأت به المواقع الإلكترونية بحمد الله. وأبادر قبل قراءة البيان فأقول بأن هذا البيان وقع عليه كثير من أهل العلم، منهم المتحدث بينكم الآن أو أمامكم الآن، وفضيلة الشيخ محمد حسان، وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، وفضيلة الشيخ الدكتور جمال الملجبي، وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، وفضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي، وفضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن. وهؤلاء كانوا جميعا حاضرين في مجلس العلماء، وتم الاتصال بالآتي أسماؤهم ووافقوا على البيان: فضيلة الشيخ علي ونيس، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز، وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، والسيد المستشار أحمد السيد، حفظ الله تبارك وتعالى الجميع. أما بيان المجلس أو قرارات المجلس التي توصل إليها فهي ميسورة قليلة أقرأها على أسماعكم الآن. أولا، إن الطريق الصحيح لتطبيق الشريعة الإسلامية هو تربية المسلمين على عقائد الإسلام وأحكامه وآدابه من خلال الوسائل الشرعية المتاحة. هذه مسألة مهمة للغاية، الأمة تسعى إلى أن يكون لها كيان. الحفاظ على الهوية الإسلامية والمرجعية الإسلامية أمر مهم للغاية، وهذا يتطلب منا جميعا أن نسعى في تربية الأمة على عقيدة الإسلام الصافية النقية وأحكامه التي جاءت من عند رب البرية وآدابه التي علمنا إياها وطبقها أمام أصحابه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكون هذا النشر من خلال الوسائل الشرعية المتاحة. ثانيا، نهيب بالمسلمين ألا يتأخروا عن التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية في يوم السبت القادم الموافق للرابع عشر من شهر ربيع الآخر الموافق للتاسع عشر من شهر مارس من هذا العام، لأن إيجابيات البنود التي غيرت أو عدلت في التعديلات الدستورية في الحقيقة إيجابية أكثر من الإيجابيات الموجودة فيها أكثر من السلبيات، وبالتالي نحن نقدر المصالح والمفاسد ونرى أنه من المصلحة أن يصوت المسلمون على المواد التي وردت في الدستور بعد صياغتها بصياغة جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثالثا، لا نرى مانعا شرعيا من المشاركات السياسية في مجلسي الشعب والشورى والمحليات، لأنها وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع. أوضح أن أبين هذا البند الثالث حتى يعني لا يزيد علينا إنسان فيه أو يذكر عنا ما لم ندين الله تبارك وتعالى به كما أننا لم نتفوه به. نحن نرى الساحة الآن بحاجة إلى رجال أقوياء أمناء ندفع بهم إلى أن يكونوا في الميدان بين إخوانهم من أصحاب القرار حتى يكون لهم رأي واضح سليم يتفق مع ما تحتاج إليه الأمة في مصيرها اليوم وفي حياتها الدنيوية. صلاح الدنيا مطلوب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ربه فيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، إلى آخر ما كان يتوجه به إلى ربه ومولاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن قلنا بأن تأسيس حزب لنا قد لا نراه الآن، غير أننا ندعو من يجد في نفسه ثقة وأهلية من أهل العلم والخير والفضل، ممن يعرفون بالمعتقد الصحيح والسمت الطيب والنقاء في الفكر والثقافة الواسعة والإحاطة بما تحتاج إليه الأمة في وقتها الراهن، أن يتقدم ليشارك في مجلسي الشعب والشورى والمحليات. العلة في ذلك كما ذكرنا إنها وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع. ولم نزد على ذلك في بياناتنا ولا في كلامنا، وأنا أقول ذلك حتى لا يتزيد علينا متزيد، فإنني أسمع كلمات ويتصل علي بعض الناس: أنتم تفعلون كذا، تقيمون أحزابا سياسية، تركتم الدعوة وغير ذلك. لا، نحن لم نترك الدعوة ولم نتخلى عنها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولن نوالي على غير دين الإسلام، لن نوالي على غير الكتاب والسنة، لن نوالي إلا عليهما، ولن نقرب إلا من يلتزم بهما، غير أننا نقول لا نترك الساحة لمن لا يعرفون أو لا يقيمون وزنا للإسلام ولا يتمكنون من القيام بالمصالح الشرعية لهذه الأمة التي تخدم هذا البلد بكل فئاته وأطيافه وأديانه، كل الديانات. نحن نحترم بين إخواننا الذين هم يكونون موجودين معنا، هؤلاء يشاركوننا في الإنسانية، إخواننا في الإنسانية في البشرية. رب العباد يقول: ولقد كرمنا بني آدم. لا شك أننا نحفظهم ونسعى أيضا لمصلحتهم، ولا يمكن أن يرى الواحد منهم أذى من أي واحد من المسلمين، لأن هذا ليس من أخلاق الإسلام ولا من أخلاق المسلمين. بعد البند الثالث قلنا رابعا، وهو يتعلق بالثالث: نفضل للعلماء والدعاء. هذا رأينا، والأمر يعني يسع كل إنسان بما يحب أن يفعله، وغير أننا قلنا نفضل للعلماء والدعاء ألا يترشحوا بأنفسهم حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلى الله، وإنما يقدمون من يتبنى قضايا الإسلام ومصلحة الأمة. خامسا، نهيب بالمسلمين أن يصوتوا في انتخابات الرئاسة لمن يرونه أكثر تبنيا لقضايا الشريعة الإسلامية ومصالح الأمة. سادسا وأخيرا، وهذا أمر مهم نركز عليه ونبينه، براءة للذمة أمام الله عز وجل وأمام مجتمعات الدنيا، فنقول إن الأمة رجالا ونساء شيبا وشبابا لن يسمحوا لأحد أن يمس المادة الثانية من الدستور بالتغيير أو التبديل في أي صياغة مقبلة للدستور. حفظ الله مصر من كل مكروه وجمع أهلها على طاعته ومرضاته، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد هذا أبدأ بذكر وقراءة الحديث الذي وقفت عنده في اللقاء الماضي، ونحن كما تعلمون أيها الإخوة الكرام نشرح في كتاب السنة من سنن أبي داود، وهذا الكتاب كعادة كتب السنن يشتمل على أبواب متعددة، وأنا بدأت في اللقاء الماضي في باب بعنوان باب لزوم السنة، ووقفت عند هذا الحديث. وهذا الحديث في الحقيقة حديث موقوف، وهنا موقوف على الصحابي، والصحابي معنى موقوف يعني موقوف على شخص قاله، إما أن يكون صحابي أو أن يكون تابعي. هذا موقوف على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو صحيح الإسناد إليه. وفيه يقول المؤلف رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره، عائذ الله هذا اسمه أبو إدريس الخولاني، أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبره قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم عدل، الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. قال أبو داود رحمه الله: قال معمر عن الزهري في هذا الحديث: ولا ينئينك ذلك عنه، مكان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا: المشبهات مكان المشتهرات، إلى آخر ما جاء في هذا. حقيقة هذا كلام جميل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وقلت بأنه موقوف عليه، وفيه من الفقه الشيء الكثير، وهو صحيح الإسناد إليه. معاذ بن جبل رضي الله عنه رجل تفقه وتربى وتعلم في مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعنده من الفقه والعلم ما منحه الله تبارك وتعالى إياه. يزيد بن عميرة رضي الله عنه اللي هو من أصحاب معاذ كان لا يجلس مجلس الذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، يعني يخبر بأن حكم الله حق وعدل، لأن القسط بمعنى العدل، وهذا حق صحيح. فرب العباد لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى جل في علاه، ونحن نخبر بهذا عن الله عز وجل، ولا أقول مثلا بأن القسط من أسماء الله، وإنما أخبر عن الله بأنه حكم عدل قسط سبحانه وتعالى جل في علاه، يعني يحكم بين الناس بالحق ويقضي بينهم بالعدل، وقد أخبرنا في كتابه بذلك في آيات كثيرة. ولازم ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وهذا بحمد الله وفضله أمر مقرر عند عموم المسلمين، ونحن نثني على الله به. عندما نذكر ذلك فإنما نعظم ربنا ونذكر جلال ومكانة ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يقول: هلك المرتابون. المرتابون المتشككون، المتنازعون، الذين لا يسلمون للنصوص ولم تنشرح صدورهم للحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن على رأس المرتابين أهل النفاق والزندقة الذين يتحيرون في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يتحيرون في كلامه، في هديه، في سنته، لا يستجيبون له ولا يعملون بأحكامه. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. وأبدأ في شرح كلمات الحديث كلمة كلمة بعد قراءته. إن من ورائكم فتن، الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار، والابتلاء والاختبار سنة ماضية من الله في خلقه، والابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير، كما قال رب العباد سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا أمر واقع مقرر، والابتلاء يقع على المؤمن وعلى الكافر، بل إن وقوعه بالمؤمن ربما يكون أكثر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وأنا أقول هذا حتى لا يعترض أحد على قدر الله عز وجل، أو يقول: لماذا أبتلى؟ لماذا أصاب؟ أنا مسلم، أنا أصلي، أنا أفعل. يا أخي بارك الله تبارك وتعالى فيك، الفتنة من تقدير رب العباد سبحانه، أرادها كونا وقدرا. ومن الفتن التي من ورائنا وتأتي بعدنا وتأتي بعد معاذ كما يذكر، لأن معاذ هو الذي يذكر هذا الكلام، يقول من ورائكم، يخاطب جماعته، يعني يأتي بعدكم فتن. من هذه الفتن الأمور الواقعة ونعيش فيها اليوم. قال: يكثر فيها المال. المال كثير. الناس في السابق لم يكن لديهم ما عند الناس اليوم. كنا ونحن في مقتبل عمرنا لا نسمع بالمليارات، بل ربما لا نسمع بالمليون إلا قليلا. بل إنني رأيت رجلا مات كبيرا، يعني مات في وقد ناهز 80 من العمر، قال لي ذات مرة وأنا شاب، يعني يحكي عن نفسه، يعني قبل تقريبا ما يقرب من 80 عاما إذن، لأنه مات قبل فترة طويلة، يقول: أنا في شبابي كنت أتمنى أن أرى 1000 جنيه مجموعة معي، أشوف ماذا يكون شكلها وهيئتها وهي معي. فلم يكن لدى الناس ما عندهم من المال اليوم. ولا شك أن المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذا بنص التنزيل. وقد كثر المال وأصبح لدى الناس كثير، وأصبحنا نسمع الآن يعني الأرقام العالية الكبيرة لدى بعض الناس اليوم. قال: من الفتن أن المال يكثر، وكثرة المال ورد في بعض الأحاديث إنه من أمارات الساعة وعلاماتها. قال: ويفتح فيها القرآن. طيب، معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أهلا يا شيخ.
مرحبا، لو سمحت ارفع صوتك شوية.
نعم يا شيخ أسمعك.
تفضل ارفع صوتك شوية الله يكرمك.
ماشي يا شيخ.
تفضل.
أنت بتتحدث عن الفتنة.
نعم.
هل اللي بتشوفه الآن في ليبيا يعتبر من الفتنة؟
حاضر.
وطب يعني الناس العامة اللي كيفنا، كيف يكون موقع يعني معي ليها بيجي مع الناس اللي خلف شرق ليبيا ولا الناس اللي في غرب ليبيا؟
طيب حاضر،
يعني مع ولي الأمر الأول ده.
تسمعنا الكلام إن شاء الله تعالى. حاضر. ويفتح فيها القرآن، يفتح فيها القرآن يعني يشتهر القرآن في التلاوة والذكر، والحمد لله هذا قائم وموجود. قرآن كثير، المطابع تتبارى في طباعة المصحف. اليوم نشاهد أن معظم الناس، وأنا أدري ما أقول، يستخدم شيخا في بيته كي يعلم أولاده القرآن الكريم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الكريم.
تفضل.
بفضل الله نرى انتشارا للدعوة ورفع النطاق بعد تلك الثورة، وكفى بهذه نعمة، فتقام في البلدان الندوات والمؤتمرات، ولكن كل حسب جماعته.
نعم.
جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، أليس تلك المسميات تصنع نوعا من الفرقة بين المسلمين مما نسمعه من عوام الناس بل من الجماعات نفسها؟ فتحدث الحرى للوصول إلى الحق. ألم يسعنا قول الله في كتابه هو سماكم المسلمين من قبل، وكذلك قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نرجو التوضيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام سيدنا.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد الله.
نعم.
طيب بعد اذن حضرتك هسألك في سؤال سريع بعد اذنك.
تفضل.
حضرتك انا كنت مره حلفت على زوجتي انها ما تخرجش من البيت.
حلفت ايه؟
حلفت على زوجتي.
ايوه.
انها لو خرجت من البيت يعني من ورايا تبقى طالق بالثلاثه.
طيب.
فخرجت هي تقول لي انا ما اعرفش ان انت حالف كده.
نعم.
فخرجت.
نعم.
عايز اعرف الحكم فيها ايه؟
طيب يعني انت لو قلت لما قلت لها ذلك هذا مش حلف، هذا طلاق معلق على شرط.
أيوة.
هل تعني لو خرجت تطلق ولا أردت تهديدها؟
والله يعني أنا مش 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 قادر أحدد، لكن أنا يعني أنا هو غالبا لما بحلف بيكون تهديد.
طيب الله يبارك فيك وأنت معي كده على الهواء. لو ذهبت إلى دار الإفتاء، إلى دار الإفتاء.
أيوة.
وجلست بين يدي أحد علمائها وناقشك بعد أن تتأكد مما يعني أنت أو من نيتك، يعني فكر مع نفسك واذكر ماذا تريد، لأن قد يختلف الحكم تبع النية. بارك الله فيك.
ولكن طيب يا شيخنا،
على كل حال أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. بعضهم قال بأنه يخرج إلى اليمين وتكفر عن اليمين إن لم ترد الطلاق، وبعضهم يقول بأن الطلاق يقع بشرطه، إذا تحقق الشرط وقع الطلاق. بارك الله فيك.
طلقة واحدة ولا ثلاث طلقات؟
طلقة واحدة لو وقعت.
طلقة واحدة.
معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
ايوه شيخ، لو سمحت. نعم. في رساله جت على تليفون زوجتي.
نعم.
بتقول الرساله ديت يا احمد تعالى بسرعه البيت عشان احنا لقينا اثار.
لقينا اثار. نعم.
فانا اتصلت من تليفوني على النمر ديت بقول له ايه الرساله اللي انت بعتها ديت، بيقول لي انت مين؟ قلت له انا فلان فلاني. قام رد عليا قايل لي انا احنا لقينا اثار فعلا، وانا حاسس كده ان هو يعني بيتكلم بجد. هو من المنيا، اداني العنوان من المنيا واداني اسمه وقال لي على بالليل، على بالليل كده حصلنا من التليفون تتصل بيا.
نعم.
فانا مش عارف بقى الموضوع ده اشتغاله ولا فعلا لا اثاره، ومش عارف اتصل بالجيش اقول له ولا اسكت خالص، مش عارف اعمل ايه.
على كل حال يا اخي، يعني الان يا اخي بارك الله فيك وانت معي، الامور متداخله وقد تأتي رسائل غير صحيحة، فالمسألة تحتاج إلى تثبت أولا، وأن كأمر كذلك فارجع إلى المسؤولين عندك وأعلمهم. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك عم الشيخ عبد الله؟
يا مرحبا.
والله يا عم الشيخ عاوز أسألك عن عدة أحاديث، بس هي مش أحاديث يعني، أصلا مش متأكد، أصلا يعني واحد من عامة الناس، بس بسمع يعني الكلام ده على ألسنة الناس كتير.
تفضل.
في بعض الناس يقول لك النبي وصى على سبع جار،
عليه الصلاة والسلام،
مش عارف ده حديث ولا لا. وفي بعض الناس يقول لك سيدنا النبي قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
هذا حديث صحيح ثابت بارك الله فيك.
ماشي. وفي بعض الناس يقول لك أن النبي قال الدواء بسيد الطعام اللي هو اللحم، فأنا مش متأكد يعني.
هذا من كلام الناس بارك الله فيك. على كل حال بالنسبة للوصية بالجار، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار، والناس هي تضع أحيانا كلمات يعني تخرج عن هذا أو حول هذا المفهوم، معناها صحيح، معناها صحيح بارك الله فيك. قال ويفتح فيها القرآن، وذكرت معنى يفتح يعني يشتهر ويعلم بين الناس، وهذا واضح للآن فيما يفعله كثير من الناس اليوم، ولكنه قال حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. وهذا أيضا واقع، يعني الآن المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر يشتهر بينهم كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، والناس لا شك يتفاوتون في تلقي القرآن، الناس يتفاوتون في تلقي القرآن. فالمؤمن الصالح والمرأة الصالحة والشاب الصالح والعبد الصالح يتلقى الواحد منهم القرآن ليعلمه ويقرأه ويتدبر معانيه ليعمل بما فيه وأحكامه. أما المنافق فكي يراوغ به. فحتى بعض المستشرقين اليوم يتعلمون القرآن الكريم ويشتهر بينهم القرآن ويريدون من إن هم يطوعوا القرآن الكريم كي يوافق شيئا من أهوائهم أو من أغراضهم أو يؤولوه تأويلات باطلة تؤول إلى أن ينصرف الناس عن الحق الصحيح الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم قال: فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. هذول أصحاب الهوى بقى. سأرجع إليكم الآن مع اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
سمير من المغرب، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا مرحبا.
عندي استفسار بالنسبة لصندوق المعاش.
تفضل.
ابن خالتي عنده دكان وكل شهر يدفع مبلغا للصندوق متكلف بالمعاش على حسب صندوق المعاش، هل هذا حرام؟
يعني هو صندوق المعاش الدولة التي يعني قامت؟
نعم الدولة قامت.
طيب حاضر خالص.
وبالنسبة للكلام الفاحش هل ينقض الوضوء؟
نعم.
هل الكلام الفاحش ينقض الوضوء؟
الكلام الفاحش
ينقض الوضوء.
طيب حاضر.
أسألك الدعاء إن شاء الله.
الله يوفقنا وإياكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. هذا الذي يقرأ القرآن وليس لله، ولذلك قال يوشك قائل، يعني قائل من هؤلاء. ولا شك أن هذا ينطبق على المنافقين ومن يطلب القرآن للمصلحة، يعني هو يقرأ القرآن ويأتي إلى القرآن وربما ينشر القرآن لكي يتبع أو ليحصل على مال من ورائه أو مصلحة أو جاه أو شهرة بين الناس أو غير ذلك. ولهذا يأتي قائل من الناس ممن اشتهر عنده القرآن أو أخذ القرآن فيقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. هو لم يأخذ القرآن لله، أخذه لدنيا يصيبها، أراد من ورائه شيئا مصلحة نفع وغير ذلك، فماذا يكون منه؟ يقول أنا الناس أخذت القرآن ليتبعوني، ليقولوا أنا هنا وأنا هناك، أنا المقدم بينهم، صاحب الشهرة، صاحب الجاه، صاحب السلطان، أستفيد من ورائه مكانة ومالا وغير ذلك. فلما لا يجد وينقطع عنه الناس فيقول الناس لم يتبعوني ولا أنا أقرأ القرآن، فينصرف وينحرف إلى شيء آخر. ما هو؟ قال ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيره، أجيب بدعة أخرى، أستطيع أن أجذب الناس حولي. طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل تفضل.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا. لو سمحت خفض صوت التلفزيون شوية. لو سمحت.
لا سمعت يا فندم. خفض صوت التلفزيون.
خفض صوت التلفزيون لو سمحت.
الاخ اللي اتصل دلوقتي بالنسبه لموضوع الاسعار.
ايوه.
ان حضرتك ان دي رسائل بتجي للاستدراك عشان النصب، والرسائل دي بتجي ناس كتير يعني وبنصب عليهم. طيب. حضرتك يا رب تشير بذلك وتنبه الناس على ذلك.
احسنت جزاك يعني. الله خيرا.
وجزاك الله خيرا.
الحقيقه انا اشرت لاخي وقلت الان الهواتف وهذه الرسائل وما الى ذلك فيها من الكذب اشياء الكثير. معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا مرحبا.
مرحب بيك. معلش يا شيخ عبد الله عايز اسال سؤال بس، بالنسبه دلوقتي للبلطجيه اللي موجودين في مصر.
نعم.
دولت ينطبق عن قول الله عز وجل الفاسدون في الارض يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يصلبوا او يرفعوا من الارض.
طيب حاضر.
ومين اللي يطبق عليهم الشريعه؟ يعني هل احنا ممكن الناس نفسها كلجان شعبية تقدر تطبع عليهم الشريعة ديت، ومن أين تقطع اليد أو القدم؟
حاضر.
وشكرا جزيلا لك يا شيخ.
الله يكرمك. هذا الذي لم يتبعه الناس عندما أخذ القرآن للمصلحة، ولا طبعا هذا لا يهم الدين، فليس لديه مانع أن يبتدع في الدين ما لم يأذن به رب العالمين سبحانه. ولذلك هو يقول ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيره. هنا يقول معاذ رضي الله تعالى عنه فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة وهذا حق، وسبق أن قلته لكم وبينته لكم. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقد تكلمت فيما سبق بما يشفي ويكفي في مسألة التحذير من البدع، غير أنني أقول هنا كلام معاذ في قوله وأحذركم زيغة الحكيم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ، أنا اللي سألت حضرتك على سؤال الدخول الحائط للمسجد لحضور الدرس.
نعم.
هو حضرتك أنا المسجد أولا تحت الإنشاء، وبعدين يعني هو الحضور مش هيبقى كتير، ده هو مرة واحدة، لأن إحنا من جنوب سيناء وعندنا الشيخ النهاردة الشيخ محمد الزغبي. نعم. فأنا ينفع أروح أحضر عادي يعني؟ هو النهاردة بس يعني مش واحدة كتير، ما بحضرش أساسا.
نعم. على كل حال يعني كوني في ناحية من المسجد بارك الله فيك، يعني جنب الجدار في الخارج أو شيء من هذا القبيل، لعله يكون أولى إن استطعت ذلك. إن استطعت ذلك. المسألة أنا أشرت أنها يعني خلافية بين العلم والبعض، ولكن يعني أباح ذلك، ولكن أخشى ما أخشى من أن يكون وراءه شيء آخر، والله أعلم. مع اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
زيك شيخنا.
مرحبا.
ربنا يبارك فيكم
ويبارك يا رب. وفيكم بارك.
انا بر على ابتغاء وجه الله للناس الممسوسه من الجن او ملبوسه او حاجه من الحاجات زي كده، اللي بعالج ابتغاء وجه الله.
طيب. اقول قول معاذ رضي الله تعالى عنه محذرا هؤلاء الذين يبتدعون في الدين حتى يتبعوا، يقول فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، فإنما ابتدع ضلالة. وقلت بأنني تحدثت عن البدع من قبل والمحدثات ونهيت عنها وحذرت، غير أنني هنا أود أن أقول كلمة سمعتها وأنا في مرحلة متقدمة أيضا، يعني أو يعني في ريعان الشباب، يلي أبين أن الشيطان كيف يضحك على الناس. كم بعض الناس يحاول أن يجمع الناس لكي يقول لهم كلمة، أو يقول أنا أود أن أمرهم بمعروف أو أنهاهم عن منكر، فكان الناس لا يستمعون، فأمر بعض الناس ممن يجيدون الضرب بالعود وغير ذلك أن يأتي ويضرب بالعود كي يجتمع الناس عنده فيقول لهم بيانه أو يسمعهم كلامه. هذا في الحقيقة استدراج من الشيطان لهذا الرجل. احنا حتى قبل ذلك وقبل ما أبدأ لما تكلمت عن بيان مجلس شورى العلماء قلت نحن نحقق ذلك من خلال الوسائل المشروعة، إننا ربما نختلف مع غيرنا عندما يريدون الحق ولكنهم يسلكون السبيل إليه بطرق ملتوية غير مشروعة، هذا غير مقبول. وأجدني مضطرا إلى أن أقف عند تحذير معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في قوله وأحذركم زيغة الحكيم، لأن الحديث سيطول ويحتاج إلى بيان وشرح، وعندي بعض الأسئلة المهمة سأجيب عنها إن شاء الله تعالى، لأني بدأت يعني دقائق معدودة في حلقة اليوم. والأسئلة في الحقيقة يعني أيضا تتعلق بالموقف اللي نحن فيه. هل ما نراه الآن من الفتنة وموقف الناس فيها؟ طبعا لا شك أن أي خلاف يقع هو من الفتنة. المخرج منها يا إخواني كما ذكرنا من قبل نرجع إلى العلماء الربانيين. احنا شايفين النهاردة أهل العلم والفضل والخير ممن لهم قدم صدق في هذه الدولة يوجهون، ونحن يجب علينا أن نستمع الآن وبالذات، ولا أقول هذا الكلام من هذا المكان، المجلس الأعلى العسكري يجب أن نستمع جميعا لأقواله، لأنه هو المسؤول الآن عن هذه الفترة، ونحن من يولى علينا أمرنا نطيعه بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا ممن يحكم فينا كتاب ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. مؤتمرات اللي تتم بعد الثورة وهي تقع كثيرا ولكن بأسماء مختلفة وألقاب متعددة، والسائل يقول بتوجد فتنة وخلاف بين الناس. نحن الآن في مرحلة يجب أن نستمع على الحق، نحن الآن في مرحلة يجب أن نقول الصدق مع إخواننا جميعا، وهذا ما قمنا بمبادرة إليه، أن نستمع مع إخواننا وأن نجلس مع أصحاب الدعوات المعتدلة التي نلتقي معهم في كثير من الأصول والمبادئ والقواعد، وندعو إلى الله تبارك وتعالى بعد أن نجتمع على الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أخونا من المغرب حتى لو ضيع عليه الكلام كونه يعني يدفع كل شهر مبلغ عشان ياخد فيما يعرف بالتأمين كتأمين أو معاش لا حرج في ذلك. يا أخي البلطجية, وده آخر سؤال أجيب عليه, في الحقيقة كنت أود أن أتكلم حول هذا. يا إخواني لا بد أن نحافظ على بلدنا. بلطجية هؤلاء من أبناء هذا الشعب, لا بد أن نضرب على أيديهم. هؤلاء لا شك من المفسدين في الأرض, ويجب على السلطات الآن أن تبادر بإيقافهم عند حدهم, وأن تضع يعني الحقيقة الأمن وأمان المواطن نصب عيونها, وأن يقوم كل واحد منا بمراقبة شوارعنا وأمننا وبيوتنا, وأن نحافظ على ذلك. السائل يقول هل نقيم عليهم الحد؟ من الذي يطبق الشريعة؟ تطبيق الشريعة للدولة للمسؤول. أنا وأنت لا نتمكن من تطبيق الشريعة ولا تصبح الأمور فوضى. تطبيق الشريعة محلها عند المسؤول الأول في الدولة, يضع من الترتيبات والتنظيمات ما يقيم به الحدود, وهذا أمر نتمنى أن نراه في مرحلة مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما اليد بيسأل يد تقطع منين؟ من الكف من هنا. هذا مكان قطع اليد بيّنته سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام انتهى وقت البرنامج دون أن أكمل الحديث الذي كنت بصدده وقد قرأته, فنلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله, وأبدأ عند النقطة التي وقفت عندها بإذن الله. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق السداد, وأن يجنب هذا البلد الخير, أن يجنبه كل شر وفتنة, وأن ينجينا وأن يأخذ بأيدينا إلى بر الأمان والخير والسلام, وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومسك الختام, الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
سنن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.